تحية طيبة مستمعي الكرام من إذاعة العراق الحر في براغ، وهذا عرض لأهم الأنباء. أعلن وزير الخارجية هوشير زيباري إثر محادثات أجراها مع نظيره الأردني هاني الملقي اليوم أن بغداد تولي أهمية كبيرة لاجتماع الدول المجاورة للعراق الذي سيعقد في العاصمة الأردنية في 15 من الشهر المقبل بهدف ضمان نجاح الانتخابات. زيباري ونظيره الأردني أعلن أيضا التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الأردنية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق تكون بموجبه الأردن مركزا لاحتساب أصوات الناخبين العراقيين المقيمين خارج البلاد. أعلن محسن عبد الحميد رئيس الحزب الإسلامي العراقي انسحاب حزبه من الانتخابات قائلا أن هناك شروطا لم يتم توفيرها وأن أعمال العنف ستجعل من عملية التصويت أمرا صعبا على المواطنين في عدد من المحافظات. يذكر أن الحزب الإسلامي العراقي كان قد هدد في وقت سابق بمقاطعة الانتخابات إلا إذا تم تأجيلها لمدة 6 أشهر لضمان مشاركة جميع العراقيين فيها، غير أن محسن عبد الحميد قال في مؤتمره الصحفي أن حزبه لا يدعو إلى مقاطعة الانتخابات. قال مسؤولون عراقيون أن 13 شخصا في الأقل قتلوا في انفجار سيارة مفخخة في بغداد اليوم، بينما أصيب 50 شخصا في الأقل في هذا الحادث الذي وقع خارج مقر المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق في العاصمة العراقية. السيد عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس نجا من الحادث وقال أن الهجوم محاولة لاغتياله، غير أنه دعا إلى التزام الهدوء قائلا أن حزبه اختار طريقا لا عنف وأنه سيتمسك بسياسته هذه. ناطق باسم وزارة الداخلية هو عدنان عبد الرحمن أخبر وكالة الصحافة الألمانية أن الانفجار ألحق أيضا أضرارا بمكاتب المجلس والمباني المجاورة، هذا وقد طوقت القوات العراقية والأمريكية المنطقة بينما استمر البحث عن الضحايا تحت أنقاض المباني المتضررة. هذه الأنباء تأتيكم سيدتي وسادتي من إذاعة العراق الحر في براغ. ما يزال حوالي 350 من الأجانب محتجزين في سجون تديرها القوات الأمريكية في العراق، إضافة إلى حوالي 10,000 من السجناء العراقيين في مراكز احتجاز أمريكية وبريطانية. هذا ما أعلنه وزير حقوق الإنسان باختيار أمين اليوم في حديث للصحفيين في بغداد. الوزير أضاف أن بين المحتجزين 61 مصريا و 59 سعوديا و 56 سوريا و 40 أردنيا و 35 سودانيا و 22 إيرانيا و 10 تونسيين و 10 يمنيين و 8 فلسطينيين و 5 لبنانيين. بينما رفض ناطق عسكري أمريكي مسؤول عن المحتجزين التعليق على هذه الأرقام حسب نبأ أوردته وكالة فرانس بريس. ارتفع عدد ضحايا الهزة الأرضية والمد البحري العالي الذي عقبها يوم أمس إلى حوالي 24,000 شخص، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد بوجود آلاف من المفقودين حتى الآن. الأنباء ذكرت أن أثار الهزة الأرضية بلغت الصومال ومناطق أخرى قريبة منها. الأنباء ذكرت أيضا أن الهزة أدت إلى اندفاع كميات ضخمة من المياه بلغت سرعتها 800 كيلومتر في الساعة من مركز الزلزال الذي وقع وسط البحر قرب جزيرة سومطرة الأندونيسية يوم أمس في اتجاه السواحل القريبة. مسؤولون في الهند وفي تايلاند وأندونيسيا والمالديف وبورما وماليزيا ما يزالون يحاولون حصر خسائر هذه الهزة الأرضية، وقال وزير الداخلية في الهند أن المسؤولين يبذلون ما في وسعهم لمساعدة الضحايا. يذكر أن عددا من الدول وعد بتقديم المساعدة إلى الدول المنكوبة، ودعت لجنة الصليب الأحمر الدولية إلى جمع مبلغ 7 ملايين دولار كمساعدة طارئة. بعد احتساب 98% من الأصوات تقريبا، أحرز مرشح المعارضة للانتخابات الرئاسية في أوكرانيا فيكتور يوشينكو تقدما على منافسه رئيس الوزراء الحالي فيكتور يانوكوفيتش. الأرقام التي أصدرتها المفوضية المركزية للانتخابات في أوكرانيا أظهرت أن يوشينكو حصل على 52% من الأصوات مقابل أقل من 44% لمنافسه. وقبل الانتهاء من إحصاء جميع الأصوات أعلن يوشينكو فوزه في كلمة ألقاها صباح اليوم قال فيها أن عهدا جديدا قد بدأ في أوكرانيا. سجل سعر صرف اليورو اليوم مقابل الدولار رقما قياسيا جديدا في الأسواق الأوروبية منذ بداية التعامل به في عام 1999. يذكر أن الدولار فقد ما يزيد على 15% من قيمته على مدى عام 2004. وزير المالية الفرنسي إيرفي جيمار كان قد حذر يوم الخميس الماضي من أن يشكل استمرار انخفاض الدولار كارثة بالنسبة إلى أوروبا، ودعا واشنطن إلى التنسيق مع شركائها الاقتصاديين لمنع انخفاض الدولار بشكل أكبر. أطلقت محكمة عسكرية أردنية اليوم سراح 13 من النشطين الإسلاميين المتهمين بارتكاب أعمال إرهابية ضد أهداف أمريكية، بينما أصدرت أحكاما بالسجن على 11 شخصا آخر. سيدتي وسادتي، إلى هنا ينتهي عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر في براغ.
مستمعين الكرام، نجدد لكم التحية وندعوكم إلى متابعة فقرات برامجنا لهذه الفترة التي نستهلها بتقرير عن انتقال المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى الخطوات العملية والإجراءات الميدانية مع بقاء نحو 35 يوما على موعد الانتخابات. رئيس المفوضية العليا يوضح هذه الخطوات خلال اللقاء الذي أجراه معه ليث أحمد، فإلى التفاصيل.
مع اقتراب موعد الانتخابات دخلت المفوضية العليا للانتخابات للمراحل النهائية في إعداد الجانب الميداني والمواد الانتخابية، حسب ما صرح به لإذاعتنا رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات عبد الحسين الهنداوي.
فيما يتعلق بالمفوضية، هي الآن في مرحلة أولا تحضير المواد الانتخابية، صناديق الاقتراع، كابينات التصويت، أوراق التصويت، كل الأوراق الخاصة بعمل المراقبين والوكلاء وإلى آخره. وهناك طبعا تركيز على أهمية مواصلة الحملة الإعلامية وطبعا التثقيف، تثقيف الناخبين فيما يتعلق بالتصويت، هذه المرة ليس تسجيل الناخبين إنما التصويت. الأيام القادمة ستشهد حملة واسعة جدا في هذا المجال، حملة ستتصاعد مع مرور الوقت. المفوضية تحاول تتعاقد مع أكثر من جهة من أجل تقديم المزيد من هذه المعلومات، سواء على المستوى المحلي أو المحافظات أو حتى على مستوى المناطق مختلفة.
ماذا عدت المفوضية للكوادر التي تعمل في مراكز الانتخابات؟
طبعا لحد الآن تم تشخيص مواقع المراكز الانتخابية، عددها سيكون بحدود 7300 إلى 7500، ربما أكثر بقليل. المكاتب الخاصة بالإدارات في كل محافظة عدت قائمة كاملة، وتم يعني دراسة هذه المواقع، والأمور تجري بهذا المجال بشكل جيد. لكن أيضا المفوضية تعمل من أجل تدريب الكادر الذي سيشرف على كل مركز. التدريب سيستغرق أسبوعين، وطبعا هناك خبرة في هذا المجال، نستفيد أيضا من الخبراء الدوليين في هذه القضية. أيضا التدريب سيتواصل، وهناك عقود قد تكون مع ما يقارب 150 ألف موظف سيعملون في كل مراكز انتخابية في العراق.
وعن عدد المراكز الانتخابية التي أقرتها المفوضية العليا للانتخابات خارج العراق قال عبد الحسين الهنداوي:
المراكز التي تم تحديدها في الواقع هي 14 دولة، ربما ستضاف لها سويسرا باعتبار أنها مركز منظمة الهجرة العالمية التي تعاقدت المفوضية معها في هذا المجال، موجود في سويسرا. لكن المراكز ستكون في هذه البلدان 14 التي تعرفونها طبعا: كندا، الولايات المتحدة، السويد والدنمارك وفرنسا وألمانيا وهولندا وأيضا أستراليا، وأيضا هناك طبعا الدول المجاورة إيران وتركيا وسوريا والأردن والإمارات كمنطقة لكل الخليج، منطقة الخليج، دول الخليجية. العملية ستكون بشكل التالي: هناك بعض البلدان الكبيرة فيها أكثر من مركز. في الولايات المتحدة هناك 5 مراكز للتصويت، في إيران أكثر من 3-4 مراكز التصويت راح تكون لتغطية التواجد الكثيف للجالية العراقية في هذه المناطق. طبعا هناك أيضا إمكانية للعراقيين المقيمين في بلدان مثل بلجيكا أن يصوتوا في هولندا، بالنسبة للنرويج سيصوتون في السويد. فطبعا هذه العملية ستشمل ما مجموعه 30 بلدا ككل، لن تشمل كل العراقيين للأسف، لكنها ستشمل الأغلبية الساحقة منهم. وأملنا في الانتخابات التي ستلي فيما بعد ستكون شاملة وتشمل كل عراقي في أي مكان.
وقد أكد رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات على أن المراكز الانتخابية في العراق ستكون نفسها مراكز لفرز الأصوات، فيما لم يتم حسم مراكز فرز أصوات الناخبين في الخارج لحد الآن.
في الداخل سيكون في كل مركز، لكن في الخارج المقترح أن تكون في دولة واحدة. كانت هناك مقترحات تكون الأردن، نحن فضلنا الإمارات. الإمارات هناك بعض الصعوبات فيها تقنية بالواقع. هناك مقترحات أن تكون في بلد أوروبي، وأيضا هناك مقترح دافعت عنه المفوضية باستمرار أن يكون في العراق نفسه إذا أمكن نقل المواد الانتخابية، شرط أن تكون هناك ضمانات للنقل وعدم تعرضها لأي خطر. هناك أيضا إمكانية أن تتم الفرز في المراكز نفسها في كل بلد. هناك مركز رئيسي في العاصمة قد يكون ليتم فرز الأصوات خاصة بذلك البلد في المنطقة المحددة في البلد. فلذلك المقترحات كثيرة، أملنا أن يتم الرسو على واحد من عندها وإن شاء الله قريبا. الجانب الوحيد الذي يحكم هذه الاختيارات هو الجانب التقني، الجانب اللوجستي إذا أمكن القول، وأيضا الجانب الأمني.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مع اقتراب موعد الانتخابات تتزايد علامات الاستفهام حول طبيعة مشاركة المناطق التي تقطنها غالبية سنية، وفي هذا السياق نسب إلى مسؤولين أمريكيين اقتراحهم تخصيص مقاعد محددة للسنة تضمن تمثيلهم في الجمعية الوطنية العراقية المؤقتة بصرف النظر عن مستوى مشاركتهم. حول هذا الموضوع أعد قسم الأخبار وشؤون الساعة في إذاعة أوروبا الحرة تقريرا يستعرضه لنا وإياكم فارس عمر.
تؤكد الأحداث التي يشهدها البلد توقعات المراقبين والحكومة والقوات الأمريكية بأن يصعد المسلحون هجماتهم خلال الفترة التي تسبق الانتخابات. وأشار رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية الجنرال ريتشارد مايرز إلى أن الموجة الأخيرة لما سماه اعتداءات مريعة تأتي دليلا على صحة هذه التوقعات. وقال مايرز:
قلنا إن الأمر سيكون تحديا كبيرا مع اقترابنا أكثر فأكثر من موعد الانتخابات، وهذا على وجه التحديد ما شهدناه في الأيام الماضية. فقد شهدنا عددا من الاعتداءات المريعة لا ضد قوات التحالف فحسب، بل وضد المدنيين العراقيين أيضا.
وكانت الأيام الماضية شهدت أيضا عمليات اغتيال استهدفت مسؤولين أمنيين وسياسيا واحدا على الأقل في هجمات أوقعت عشرات القتلى. وانفجرت يوم الاثنين سيارة ملغمة خارج مكتب رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية السيد عبد العزيز الحكيم في بغداد. وفي حديث للصحفيين وصف ضابط أمريكي ما خلفه الهجوم من دمار، وقال الملازم بن:
في حوالي الساعة 10:15 هذا الصباح انفجرت ما يبدو إنها سيارة ملغمة أو عبوة مزروعة في سيارة تحت جسر في هذا المكان، وأسفر الانفجار عن تدمير عدة سيارات وعن مقتل وإصابة العديد من المواطنين العراقيين.
ويشير مراقبون إلى أن غالبية أعمال العنف تتركز في وسط العراق ذي الغالبية السنية، حيث تتواصل هجمات المسلحين رغم استعادة القوات الأمريكية والعراقية السيطرة على مدينة الفلوجة التي كانوا يتخذونها معقلا لهم. ونظرا لاستمرار المشاكل الأمنية يكتنف الغموض حجم مشاركة السنة في الانتخابات التي ستجري في نهاية كانون الثاني المقبل. وكان الصحيفة نيويورك تايمز ذكرت يوم الأحد أن مسؤولين أمريكيين يتباحثون الآن مع سياسيين عراقيين لضمان تمثيل السنة في الجمعية الوطنية بصرف النظر عن نسبة مشاركتهم. ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين في واشنطن أن الأمريكيين يقترحون حلين: أولهما تخصيص مقاعد للمرشحين السنة حتى إذا فازوا بأصوات أقل من أصوات المرشحين غير السنة، والثاني إناطة عدد من الوزارات أو غيرها من المناصب العليا بعرب سنة لدى تشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات. المسؤولون الأمريكيون امتنعوا عن التعليق على تقرير نيويورك تايمز، فيما رد مسؤولون عراقيون بغضب على مثل هذه المقترحات. وقال الناطق باسم المفوضية الانتخابية المستقلة فريد أيار أن الفائز هو من يحصل على غالبية الأصوات، وهذه هي الطريقة التي ستجرى بها الانتخابات. من جهة أخرى أعلن الحزب الإسلامي العراقي يوم الاثنين قراره بالانسحاب من الانتخابات لرفض الحكومة طلبه تأجيلها. وردا على سؤال طرحته إذاعة العراق الحر أوضح رئيس الحزب محسن عبد الحميد أسباب القرار وموقف الحزب من الانتخابات. وقال عبد الحميد:
طلبنا التأجيل ولم يستجب لهذا الطلب، ونحن نرى أن الظروف غير مؤاتية. نحن أعلننا عدم المقاطعة، يعني أعلننا الانسحاب، لأننا أعلننا بأننا سنشارك هذه الانتخابات بشروط معينة، ولم تلبى هذه الشروط ولم تحل. لن تكون الانتخابات شاملة إلا إذا شملت كل محافظات العراق.
في ضوء هذه التطورات يبدو من المرجح أن يستمر النقاش حول المقترح الداعي إلى ضمان تمثيل السنة في البرلمان الجديد بصرف النظر عن أداء مرشحيهم.
مستمعين الكرام، وزير حقوق الإنسان في العراق أكد في تصريح لإذاعة العراق الحر احتجاز القوات المتعددة الجنسيات 335 مقاتلا أجنبيا ينتمون إلى 22 دولة. الزميل ناظم ياسين في براغ أجرى حوارا عبر الهاتف مع الوزير تطرق خلاله إلى عدة قضايا، فإلى التفاصيل.
الأستاذ بختيار أمين، وزير حقوق الإنسان في العراق، أعلنتم عن عدد من المعتقلين لدى الأمريكيين في العراق، هل بالإمكان يعني أن تذكروا متى ستجرى يعني محاكمات هؤلاء المعتقلين؟
أعلننا بالأمس عن وجود 335 مقاتل أجنبي بيد قوات المتعددة الجنسية ومن 22 بلد، و 19 منهم حولوهم إلى المحاكم العراقية بهم بذمة العدالة العراقية حاليا، والبقية يعني أمورهم التحقيقية والإجراءات القضائية مستمرة معهم، فورى التحقيق راح يحولوهم إلى القضاء.
طيب سيد الوزير، هل هؤلاء يعني المعتقلين هم من المقاتلين الذين ألقي القبض عليهم في عمليات التمرد الأخيرة؟
قسم منهم، قسم كبير منهم نعم، وقسم كانوا معتقلين أمنيين سابقا، وقسم منهم بسبب الأوضاع الأخيرة ومن مختلف الجنسيات.
طيب يعني بس أعطينا فد لمحة عامة يعني عن جنسياتهم.
وعدنا 35 معتقل من السودان، و56 من سوريا، و59 من السعودية، و61 من مصر، و40 من أردن، و22 من إيران، و10 من تونس، و10 من يمن، و4 من مغرب، و2 من الجزائر، و2 من إمارات، وعندنا 8 من فلسطين، و4 من ليبيا، و3 من الكويت، و1 منهم أطلق سراحه، و5 من تركيا، و3 من فرنسا، 5 من أفغانستان، و1 من باكستان، و5 من لبنان، و1 من بوسنيا أو البوسنة، و1 من روسيا، و2 من بريطانيا.
أستاذ باختيار أمين، هل أدلى هؤلاء باعترافات صريحة عن انتماءاتهم لشبكات إرهابية؟
حقيقة مسألة اعتقالهم وتحقيقاتهم تم من قبل القوات المتعددة الجنسية، فإحنا ناطرين بتفاصيل أكثر عن التهم اللي موجهين إلهم. التهم اللي بلغونا يعني بيها بأن 23 ديسمبر بأن هذول مقاتلين أجانب واعتقلوا من قبلهم، وحاليا موجودين في سجني أبو غريب وأم قصر بوكا.
طيب أستاذ باختيار، ماذا عن الجانب الإيراني؟ يعني إيران أعلنت منذ أيام عن منع سفر رعاياها إلى العراق، وكمان يعني قالت أن يعني عدد المعتقلين الإيرانيين في العراق يعني أعطت عددا يتجاوز بكثير العدد الذي أعلنته حضرتك أمس، هل لديك أي جديد حول هذا الموضوع؟
والله أخي العزيز، هاي المعلومات احنا استلمناها من القوات المتعددة الجنسية، فاحنا عندنا مكاتب في سجون أبو غريب وفي سجن بوكا في أم قصر، ونباوع على أوضاع السجون ونرصد ونراقب الأوضاع،
الأستاذ بختيار أمين وزير حقوق الإنسان في العراق وقد تحدث إلينا هاتفيا من بغداد. شكرا جزيلا.
طبعا حنا اللي همنا أكثر من موضوع أن نجري انتخابات هو ما هي نتيجة هذه الانتخابات.
The election should not be postponed. It's time for the Iraqi citizens to go to the polls.
دعا الرئيس العراقي الشيخ غازي رياض جميع العراقيين بكافة
جدد نوري الطالباني رئيس الهيئة العليا للانتخابات.
استعيد مدينة الموصل للانتخابات العامة المقبلة.
بدأت الأحزاب والمنظمات العراقية بالتوجه للمفوضية
في الوقت الذي تنشغل الأوساط الرسمية.
ما الذي يحتاجه العراق كي يجري انتخابات حرة ونزيهة؟
طبعا الانتخابات هي مصير كل شعب وكل بلد.
هذه إذاعة العراق الحرة في براغ.
Yeah.
مستمعين الكرام، برامجنا هذه تأتيكم من براغ من إذاعة العراق الحر. وزير الخارجية السوري وعلى هامش اجتماع الجبهة الوطنية تطرق مفصلا اليوم إلى علاقات بلاده مع العراق، مشيرا إلى أن الضغوط على الحكومة العراقية تكون أحيانا أكثر مما نتوقع، وفي أحيان أخرى تكون الاستجابة من المسؤولين العراقيين أكثر مما يجب. مزيد من التفاصيل في رسالة جنبلة شكاي من دمشق.
في مداخلته السياسية التي ألقاها اليوم على هامش أعمال الدورة الرابعة لقيادات فروع الجبهة الوطنية التقدمية في سوريا، تحدث وزير الخارجية السوري فاروق الشرع مطولا عن الوضع العراقي ومواقف بلاده تجاه العديد من تفاصيل هذه القضية. وقال الشرع معلقا على الأسباب التي تدفع سوريا بالتعامل مع حكومة معينة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية إن الهدف الأساسي هو المصلحة الوطنية والقومية، وعندما استقبلنا السيد إياد علاوي قال لنا سأفعل ما أستطيع من أجل الحفاظ على وحدة العراق أرضا وشعبا، ويجب أن لا يعتقد أحد أن الحكومة العراقية تؤيد استمرار الاحتلال الأمريكي في العراق. وأضاف أحيانا قد تكون الضغوط على الجانب العراقي أكثر مما نتوقع، وأحيانا أخرى يكون الاستجابة من المسؤولين العراقيين أكثر مما يجب. وعن القراءة السورية للوضع في العراق بعد الانتخابات المزمع إقامتها نهاية الشهر المقبل قال وزير الخارجية السوري
بصرف النظر عن تقييم أي منا بهذه العملية، قد تنجح وقد تفشل، وقد تنجح باتجاه إيجابي وقد تنجح باتجاه سلبي، لكن هي متصلية بكل ما تعني الكلمة، وهناك رهانات كثيرة عليها في داخل العراق وفي خارج العراق. نحن في سوريا لا يجوز أن نضع عراقيل أمام هذه العملية السياسية، لأن البديل ما هو؟ إذا كان الأمن هو السبب في تأجيل الانتخابات فلا يوجد بيننا من يعتقد جازما أن الأمن سيكون أفضل بعد 6 أشهر، بل كان الأمن قبل 6 أشهر أفضل من الأمن. البعض يقول إذا تركت الانتخابات بدون تحديد مدة زمنية معنى ذلك أن الاحتلال سيستمر طالما لا يوجد هناك انتخابات، والانتخابات يجب أن تخرج حكومة وتسود للبلاد. أختصر وأقول أن ليس المهم أن تجد انتخابات في 30 من الشهر القادم أو غدا، المهم أن تشمل الانتخابات كل مناطق العراق وكل شرائح الشعب العراقي. هذا هو الأساس في العملية الانتخابية لكي تأخذ شرعية من الشعب العراقي، وهي الشرعية الأهم.
الوزير الشرع رحب باجتماع وزراء داخلية دول الجوار العراقي الذي عقد لأول مرة في طهران، لكنه انتقد توجه بعض الدول المشاركة في تجاوز ما تم الاتفاق عليه بين ذات الدول على مستوى وزراء الخارجية، مؤكدا الوقت ذاته أن مثل هذه الاجتماعات لا تمثل تدخلا بالشأن العراقي. وعن الاتهامات العراقية والأمريكية المتواصلة لسوريا تجاه تسهيل مرور المقاتلين العرب والمسلمين إلى العراق ودعم سوريا لهم، قال الوزير الشرع
هذه الشعب العراقي عندما يقال أن الذين يقابلون هم من الخارج هم المتسللين، الشعب العراقي لا يحتاج إلى مساعدة، لكن المال ولا تفسده يتهمون شيء أن تبعث ترسل الأموال وسلاح، من هذا يرسل أموال وسلاح العراق للتهيير وغير ساعة التهيير وغير أموال تفسده. وتفتنون أن نائب الرئيس العراقي السابق على التلفزيون بقي أكثر من ساعة ونصف يوزع سلاح 4-5 ملايين بني آدم قبل الحرب بعدة أشهر، السلاح موجود بكثرة. نحن الذي نخشى من انتقال السلاح من العراق إلى سوريا. جاءنا وزير الداخلية العراقي وتوصلنا إلى مشروع بروتوكول حدودي بين سوريا والعراق يطبق الحدود. سمعتم وقرأتم عن هذا الموضوع قبل شهرين. أرسلنا صورة عن إلى بغداد والانتظار أن يأتي وزير الداخلية العراقي إلى سوريا لتوقيع على ذلك البروتوكول. لم يأتي حتى الآن. من الذي منعنا؟ هم يقولون أننا لا نتعاون، وعندما نتعاون يعطلون أي أفق للتعاون. يقولون سوريا لا تضبط الحدود، وعندما نحاول أن نضبط الحدود بالتعاون مع العراقيين لا يسمحون لهم بذلك، ويقولون سوريا اركض ضبط.
تفاءل وزير الخارجية السوري عن الوقت الذي تحتاجه الولايات المتحدة حتى تسمح للآخرين مشاركتها في إخراج العراق من المأزق والوضع المتردي الذي وصل إليه، وقال للأسف كانوا يعتقدون أنهم يحققون تقدما في العراق إلى الشهرين الأخيرين عندما بدأ الإحساس بأنهم في وضع صعب، والحملة التي تشنها أمريكا اليوم على سوريا وإيران تأتي ضمن الضيق الذي تشعر به قوات الاحتلال في العراق. جامبلاتشكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
ونعود الآن إلى تقارير مراسلين في العراق، وننتقل بكم إلى أربيل، حيث تم اختيار 4000 شخص من مجموع 37000 شخص تقدموا بطلبات في المنطقة الكردية لأداء فريضة الحج هذا العام. شمال رمضان التقى وزيري الأوقاف في حكومتي أربيل والسليمانية ووفانا بالتقرير التالي.
جرت في مدينة أربيل عملية تحديد أسماء المواطنين من سكان محافظات أربيل ودهوك والسليمانية من المسلمين ممن سيؤدون فريضة الحج إلى مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، وتم اختيار أسماء نحو 4000 شخص من مجموع 37000 شخص تقدموا لوزارتي الأوقاف في أربيل والسليمانية بطلبات للسماح لهم بأداء فريضة الحج. وتمت عملية اختيار الأسماء بالاعتماد على أجهزة الكمبيوتر وبطريقة الاختيار العشوائي. إذاعة العراق الحر التقت وزيري الأوقاف في الإدارة الكردية في أربيل والسليمانية. بداية سألنا عدنان النقشبندي وزير الأوقاف في إدارة أربيل عن مجريات عملية اختيار الأسماء، فرد بقوله:
بسم الله الرحمن الرحيم. جرى النظر في أمور القوائم المقدمة بطلبات المواطنين لأداء فريضة الحج والذهاب إلى المكة المكرمة لأداء هذه الشعيرة المباركة، وقد كان الإقبال على السفر كثيرا، إلا أنه يؤسفنا أن نقول بأن الحصة المخصصة لكلسان كانت لا تتماشى مع ما كنا قد نتوقعه، بالرغم مما بذلته لجنة العليا في بغداد لتسهيل السفر. وقد جرى اختيار الأسماء المقدمة من خلال عملية انتخابية دقيقة عن طريق الكمبيوترات وبحضور الإخوة من الذين يعملون في هذا المجال، وبحضوري أنا وزير الأوقاف والشؤون الدينية لإقليم كردستان العراق في أربيل، والدكتور جزني وزير الأوقاف والشؤون الدينية لإقليم لإدارة السليمانية، وبحضور الأخوين الحاكمين المنتدبين من قبل وزارة العدل في أربيل ووزارة العدل في إدارة السليمانية. وقد كان العملية دقيقة ومنظمة، نأمل أن نكون قد استطعنا أن ننجز عملا نخدم به ديننا ووطنا.
كان هذا التعليق لعدنان النقشبندي وزير الأوقاف في إدارة أربيل متحدثا عن سفر الحجاج من إقليم كردستان إلى الديار المقدسة في العربية السعودية. أما دكتور محمد قزني وزير الأوقاف في إدارة السليمانية فعلق على الموضوع وعملية اختيار الأسماء بقوله:
بالنسبة إلى العدد في السليمانية كان 1700 موزع على كما ذكرت المعوقين، وهذا العدد أعطونا من مجموعة 27000، وكان العدد المفترض لو كان 40000 كان 2500 وكسور، وهذا العدد قليل بالنسبة إلى نسبة كردستان، وفي العام الماضي كان قليلا وكرروا نفس الأخطاء العام الماضي، لكن مع هذا لا نستطيع، الحج هو عبادة، يعني لا بد أن نذهب، وقد حاولنا زيادة العدد.
السيد الوزير، يعني لو تشيرون إلى طرق ذهاب حجاج إقليم كردستان إلى المملكة العربية السعودية.
نحن اتفقنا على أن يكون الذهاب حجاج كردستان بالطائرة حصرا، لأنه في العام الماضي لاقوا محنا كثيرا في صفوان.
انت التعليق يجدر ذكره أن نحو 27000 عراقي ستسمح لهم سلطات المملكة العربية السعودية بأداء فريضة الحج هذا العام وفق ما أعلنت الجهات العراقية المختصة، التي أعلنت أن كلفة السفر جوا للشخص الواحد إلى العربية السعودية تبلغ 900000 دينار عراقي و 750000 دينار للسفر عن طريق البر. هو كانت قد أعلنت الحكومة العراقية المؤقتة أيضا عن تقديم دعم مادي يصل إلى 30 مليون دولار لسفر الحجاج العراقيين، وهو ما أدى إلى انخفاض الكلفة وفق الأرقام المذكورة.
شمال رمضان إذاعة العراق الحر أربيل.
ومن أربيل لدهوك وتقرير عبد الخالق سلطان حول نية حكومة إدارة أربيل استحداث وزارة للأمن القومي.
من المقرر أن يتم استحداث وزارة جديدة في حكومة إقليم كردستان باسم وزارة الأمن القومي. حول عمل مثل هذه الوزارات ومهامها توجهنا إلى كلية القانون والسياسة في جامعة دهوك والتقينا بعميدها الدكتور محمد أحمد رمضان الذي تحدث عن مدى أهمية مثل هذه الوزارة لإقليم كردستان.
هكذا وزارات في الحقيقة تدخل ضمن نشاطاتها وضع خطط وسياسات أمنية بعيدة المدى تهدف إلى رسم سياسة أمنية شاملة ليس فقط في جانب الأمن السياسي أو الأمن العسكري وإنما أيضا الأمن المائي، الأمن الغذائي، الأمن الاقتصادي، الأمن المعلوماتي. كل هذه المحاور في الحقيقة تشكل الخطوط العامة للسياسات السياسات الأمن القومي لدولة ما أو لأمة ما.
وبخصوص المهام التي من المؤمل أن تقوم به هذه الوزارة تحدث الدكتور رمضان قائلا:
كما بينت هذه الوزارة مهمتها في الحقيقة مهمة كبيرة ومجالاتها مترامية الأطراف، فهي لا تشمل الجانب الأمني المعتاد الذي يعرف كل إنسان ما هو، وإنما يشمل ذلك كل ما له مساس بمصير الدولة وبوجود الدولة أو بمصير الأمة أو بوجود الأمة على المدى البعيد.
وحول مدى علاقة عمل هذه الوزارة مع مستشار الأمن القومي في الحكومة المركزية العراقية تحدث الدكتور رمضان قائلا:
إذا أخذنا بنظر الاعتبار الوضع القانوني والسياسي لإقليم كردستان وكونه جزءا من الدولة العراقية كما يقر بذلك كل القائمون على الأمور في كردستان، وكذلك القانون إدارة الدولة للفترة الانتقالية، فإذا إذا وضعنا هذا من الاعتبار لتوصلنا إلى القول إلى أن الأمن القومي الكردستاني هو جزء من الأمن القومي العراقي. لا يمكن أن يكون هناك أمن قومي عراقي مستتب وسليم بدون أمن قومي كردستاني سليم ومستتب، وأي خلل في الأمن القومي في هذا الجانب سيؤثر بلا شك في الأمن القومي في الجانب الآخر.
عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
We'll be right back.
نزين وشياني قتل بوتا خانو مانا ليلو ليلاني من قلتك ابن وريانا ليلو ليلاني
مستمعي الأعزاء، أما الآن فأدعوكم إلى قضاء الدقائق المتبقية من هذه الفترة مع فالح الدراجي والشعر الشعبي والنغم وبرنامج مواويل شعر.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة تقدم
مواويل شعر.
مواويل شعر برنامج شعري من إعداد وتقديم فالح الدراجي.
أحبتي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مواويل وشعر.
ظالم 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 حبيبي أكبر ظالم قلبي الرقيق المسكين بيدك وقع يا ظالم.
ظالم 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 حبيبي أكبر ظالم قلبي الرقيق
مجارات الشعبي للقريض.
حاول عدد من الشعراء الشعبيين مجارات أبيات عربية فصيحة مشهورة وشائعة، وإذ اتخذ هؤلاء الشعراء من التباري مع تلك الأبيات ومجاراتها، فليس ذلك من باب القصور لديهم أو عدم تمكنهم من إيجاد موضوعات جديدة، بل لأنهم حاولوا تقريب تلك الأبيات إلى لغة الناس الدارجة وجعلها أكثر تداولا، وفي ذات الوقت فهي اختبار للشاعر الشعبي في إبراز قدراته الشعرية التي تصل أحيانا إلى صياغة البيت الأصيل بصورة شعرية أجمل وأكثر فنية مع الاحتفاظ بجوهر البيت الأصيل ومعناه الكامل. وسنأتي اليوم على الكثير مما أبدعه الشعراء الشعبيون في الأبوذية والموال عبر مجاراتهم الشعرية، ومثال ذلك ما قاله مجنون ليلى وما جاراه به الشاعر خلف الشواعي في أبوذية جميلة، حيث قال مجنون ليلى:
بربك هل ضمنت إليك ليلى قبيل الصبح أم قبلت فاها؟
قلت لقرب يساه العين ليلاي ودمع من الحياة بتجي في الليلاي بربك ليك هل ضميت ليلاي وقبل الصبح فاهر شفت مية.
أما الشاعر سليم السعداوي من سوق الشيوخ فقد جار البيت الشهير الذي يقول:
لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه لا يؤلم الجرح إلا من به ألم.
صعوبة 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 اليوم تلقى بشر يرحاك وسكت الدير ما تنسمع يرحاك الغيرك من شكيت شفادي يرحاك نزيفك زاد علتك ذيشي.
وفي الأبوذية أيضا جار الشاعر الشعبي هذا البيت الفصيح:
خيالك في عيني وذكرك في فمي ومأواك في قلبي فأين تغيب.
الحرب مسرجة يشقر خيالك اتخذني دون خلق الله خيالك فمي بذكرك بعيني خيالك القلب مأواك شي غيبك علي.
من ثقل الهموم تطحن بليب الحشرة عليك فوق الدرد والذي من خلت راح عليه فوق الدرد يا والذي من خلت راح عليه ولا عن الوقت الوقت شد بعثار شدة ولك شدة جرحني وما عرف بالجارح جرحني وما عرف بالجارح شدة شدة ولا قتل بضماد الوصيل يا بويا ولي الوقت يا أخي ولاني إلا من القلب ما درب ضيم أبويا.
أما في الموال فقد تمكن عدد من الشعراء الشعبيين من مجاراة الشعر الفصيح ومثال على ذلك البيت الشهير الذي قاله الشاعر الشريف الرضي والذي جاراه به أحد الشعراء الشعبيين حيث يقول شاعرنا الشريف الرضي:
يا ظبية البان ترعى في خمائله ليهنك اليوم أن القلب مرعاك.
يا ظبية البان ترعين بخماي الورد ما لذلك غير قلبي والمدامع ورد كل ما أبث دعوتي أخشى صدودك ورد خوف من العيون وسهام اللحظ شاتلة قانون حبك على قاضي الهوى شاتلة لا تبذل الروح قبلك كم وكم شاتلة لكن يحثني الهوى بحبك كلازم وقت.
أما في وزن النيمر المذيل فقد جار الشاعر الشعبي جاسم محمد الشواي من مدينة العمارة بيت الشعر الشهير:
عيون المها بين الرصافة والجسر جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري.
عيون المها يم الجسر رامتني وبنت الرصافة يا خلق رامتني جابت هواها وما درت رامتني وانا فلا أدري بهواها تكور.
لا لستي فاتنتينا لا لستي ملهمتينا لا لستي فاتنتينا لا لستي ملهمتينا فأنا مزاجي بالنساء معقد بطبيعتي لا تفرحي وتهللي وتفكري
تسيري وتحللي
وتفرحي وتهللي وتفكري وتحللي
صدري أنا أنفاسه ملك فقط لحبيبتي
وفي الدارمي فقد كان للشعراء الشعبيين صولات وجولات في مجارات الشعر الفصيح حيث يسفر الأدب الشعبي بمئات إن لم نقل آلاف الأبيات من الدارمي التي جارى وبارى بها الشعراء الشعبيون أبيات عربية معروفة ومثال على ذلك
لو كان من أهواه وسط حشاشتي لقلت ادن مني أيها المتباعد
كون الأحب يصير بلبة حشاي جا قلت يا مدلول
اتنى لي جا
لو كان لي قلبان عشت بواحد وتركت آخرا في هواك يعذب
تتمنى لك قلبين غمك له الراي ولك نص قلب عد عليل وانطيت الهواي
فاسقني كأسا وخذ كأسا إليك فلذيذ العيش أن نشترك
اتهنى اتهنى بأول كاس والثاني إلي يسمر لذيذ العيش نشرب سويه
ذهب الشباب فما له عودة وأتى المشيب فأين منه المهرب
وشكيلة يا عشتار وشكيلة ضيم الشيب كون الصبا يعود شوف الوقت يا صاح سوال فرهود
خفف الوطأ ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد
الأرض كلها رواح خفف مشيتك حتى على الميتين عمت خطيتك
شوق الحمام هذا النص الجميل الذي كتبه الشاعر الراحل أبو سرحان ولحنه قبل 30 عاما الملحن المبدع كوكب حمزة وأداه الفنان فاضل عواد هذا النص واللحن وذاك الأداء قطعة فنية واحدة لا تعرف أين يتميز هذا عن ذاك أحبة المستمعين إليكم نص أغنية شوق الحمام
حسنك قمر لو شمس لو فرحة لو زفة خليني حدر الزلف ترشي أردخفة يا الماي وين النبع مدفون بالشفة يا الرمشة بستت فرح وعيونة تجريبة ويا الطولة ناي العشق والشعر مدريبة بويا مجتول من صيد أمس من كثر تعذيبه مجتول من صيد أمس من كثر تعذيبه حفنت غضب كل رمش والنظرة حداري ونهود زوم امتلى المشحوف عالشاري كل ما أقول انعفت أرجع ويجاري شد وبري فوق الزلف وبحسنه متغاوي مدري بخد الضوء مدري القمر ضاوي ومدري بنور احترق مدري القلب داوي حسنك قمر لو شمس لو فرحة لو زفة خليني حذر الزلف ترجي يا رجل
وين القى بختي وين القى بختي وين
أحبتي المستمعين، وصلنا إلى حيث تنتهي لحظات اللقاء. لا نقول لكم وداعا، إنما إلى اللقاء بإذن الله.